ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال فصل: ولا يتم الإسلام إلا بالبراءة مما سواه. لماذا انتقلنا إلى هنا؟ لأن هذا مكمل للدرس السابق لمعنى لا إله إلا الله. لا يتم الإسلام إلا بالبراءة مما سواه، كما قال الله تعالى عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. انظر يا أخوة، النفي ثم الإثبات، البراءة ثم ماذا؟ الموالاة. إنني براء مما تعبدون، وهذا معنى النفي لا إله. إذا قلت لا إله، كلمة لا إله هذا النفي يتطلب منك البراءة من كل معبود سوى الله. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إلا الذي فطرني. لماذا لم يقل إلا الله وإنما قال إلا الذي فطرني؟ هل هكذا جاءت الكلمة يعني بدون مقصد؟ بعد ها أخي، أحسنت يا أخي، للدلالة على أن الفاطر الخالق هو الذي يستحق العبادة وحده، أما من لم يخلق فلا يستحق الإلهية ولا يستحق أن يعبد. قال إلا الذي فطرني، وبالإضافة إلى أنه فطرني وخلقني فإنه ماذا أيضا؟ فإنه سيهدين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فماذا؟ فهدى. بدأ بالخلق وانتهى بالهداية. فطرني فإنه سيهدين، هو خلقك ولم يتركك وإنما يهديك أيضا. ألا له الخلق والأمر. وانظروا إلى التلازم بين هذين الأمرين يا أخوة، التلازم بين الخلق وبين الهداية، وهذا فيه رد على واضعي القوانين الوضعية المخالفة للشريعة الإلهية. فالذي فطر هو الذي يهدي، وهو الذي يبين، وهو الذي يضع طريق الهداية للناس، كما أننا نجد أن من يصنعون سيارة فهم الذين يضعون كتاب التعليمات لهذه السيارة، لا يأتي غير الصانع ويضع ماذا؟ كتاب التعليمات. أبدا، الصانع هو أحق بهذا الأمر، والله جل وعلا هو الذي فطر فهو الذي سيهدي. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فالله جل وعلا خالق وهاد عباده إلى الصراط المستقيم، إذن هو الذي يستحق أن يعبد وأن يتلقى منه الأمر والنهي. وجعلها كلمة باقية في عقيبه لعلهم يرجعون. ما موضع الشاهد من هذه الآية يا أخوة؟ براءة إبراهيم من ماذا؟ من كل ما يعبد من دون الله. وهذه البراءة هي التي تحقق لك التوحيد، وليست الصلاة وحدها ولا الصيام وحده ولا الحج ولا الجهاد ولا الصدقة ولا الإحسان، كل هذه الأشياء لا تحقق التوحيد وحدها ما لم تتبرأ من عبادة غير الله. وهذا ما نلاحظه يا أخو في حال كثير من المسلمين، تجده يصلي ويصوم ويذكر الله ويقرأ القرآن، لكن مع هذا إذا دعا الله دعا مع الله غير الله، إذا استغاث بالله استغاث بغير الله، إذا توكل على الله توكل على غير الله. طيب، هل هذا متبرئ من غير الله، من عبادة غير الله؟ لا. فهل محقق للتوحيد؟ كلا، وإن صلى وصام. لا يتحقق التوحيد إلا بالبراءة من كل معبود سوى الله. إذن ما عنوان هذا الفصل؟ لا يتم الإسلام إلا بالبراءة مما سواه. بينما يظن كثير من الناس أن الإسلام يتم بالصلاة والصيام والحج والزكاة وبقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، نقول لا، الإسلام لا يتم ولا يصح بما ذكرت، وإنما يتم الإسلام بفهم معنى لا إله إلا الله والعمل بمقتضاه. إذا قلت لا إله، لا معبود حق إلا الله، وقولك لا معبود حق يقتضي منك البراءة من كل معبود سوى الله وإفراد العبادة لله جل وعلا، وحينئذ قد حققت التوحيد وعملت بمقتضى التوحيد. نعم، إذن لا بد من البراءة يا أخوة. قال ويبين أن لنا فيه أسوة حسنة، فقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. البراءة من من ومن؟ من الآلهة الباطلة ومن عابديهم من المشركين. طيب، البراءة هنا من أعيان المشركين أيضا أم من تصرفاتهم وأفعالهم فقط؟ براءة من عامل أم من عمل فقط؟ من كليهما، براءة من كليهما، لأن هذا شرك. لكن متى يكون البراءة من عمل دون عامل؟ إن كانت المعصية دون ماذا؟ دون الكفر والشرك. نعم، كما سيأتي إن شاء الله. كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. طيب، إلى آخره. قال والبراءة نوعان، الأول براءة من عمل والثاني براءة من عامل. فأما البراءة من العمل فتجب من كل عمل محرم سواء كان كفرا أم ماذا أم دونه، فيبرأ المؤمن من الشرك والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك بحيث لا يرضاه ولا يقره ولا يعمل به، لأن الرضا بذلك أو إقراره أو العمل به مضادة لله تعالى ورضا بما لا يرضاه. وأما البراءة من العامل فإن كان عمله كفرا وجبت البراءة منه بكل حال من كل وجه لما سبق من الآيات الكريمة، ولأنه لم يتصف بما يقتضي ولاءه. وإن كان عمله دون الكفر وجبت البراءة منه من وجه دون وجه، فيوالى بما معه من الإيمان والعمل الصالح، ويتبرأ منه بما معه من المعاصي. إذن البراءة الكاملة، البراءة من العامل، متى تكون؟ ها يا أخوة، إذا كان كافرا كفرا أكبر أو مشركا شركا أكبر، وإن كان عمله دون الكفر نعم وجبت البراءة منه من وجه دون وجه، يعني البراءة المطلقة، فيوالى بما معه من الإيمان والعمل الصالح ويتبرأ منه بما معه من المعاصي، لأن الفسوق لا ينافي أصل الإيمان، فقد يكون في الإنسان خصال فسوق وخصال طاعة وخصال إيمان وخصال كفر، كما قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، سماه مؤمنين مع وجود خصلة ماذا؟ خصلة من خصال الفسق، لأن سباب المسلم فسوق وقتال كفر من خصال الكفر، فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى. فجعل الله تعالى الطائفتين المقتتلتين إخوة للطائفة المصلحة، ووصفهم بالإيمان مع أن قتال المؤمن لأخيه من خصال الكفر. نعم، ولم تكن هذه الخصلة الكفرية منافية لأصل الإيمان ولا رافعة للإخوة الإيمانية، ولا ريب أن الأخوة الإيمانية مقتضية للمحبة والولاية، ويقوى مقتضاها بحسب قوة الإيمان والاستقامة. وهذا الأصل أعني أنه قد يجتمع في الإنسان خصلة إيمان وخصلة كفر، هو ما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه السلف والآئمة، فتكون المحبة والولاية تابعة لما معه من خصال الإيمان، والكراهة والعداوة تابعة لما عنده من خصال الكفر. طيب، الأمر واضح إن شاء الله. سؤال هنا يا أخوة، هل يجوز لنا أن نصف المبتدع بأنهم إخوة لنا أم لا يجوز؟ بدعته لم تصل إلى درجة الكفر، الأخوة الإيمانية المطلقة، لا نقول هو أخونا على السنة وعلى الجادة. ها أخي، طيب ها أخي، نعم كلكم موافقون على هذا؟ نعم أخي. لا لا لا، ليس 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 ذكر الحسنات والسيئات. طيب إذا سئلت عن رجل مبتدع وبدعته لم تخرجه من دائرة الإسلام، وهو يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، تسأل هل هذا أخ لك في دائرة الإسلام والإيمان أم ليس بأخ؟ هل يجوز لك أن تقول فلان أخي أم لا يجوز؟ ها أبو آية، نعم المسلم أخو المسلم، طيب تقول إن أخي هذا له ماذا؟ 99 الآية نعجة، ولي نعجة واحدة في النهاية وعزني في الخطاب، وصفه بأنه أخوه لكن وصفه بالظلم أم لا؟ فلان أخي وظلمني، فلان أخي وظالم، فلان أخي ومبتدع، فلان أخي وماذا؟ في دائرة وفاسق. نعم يا أخوة، نعم إخواننا بغوا علينا، بغوا علينا. الشاهد ماذا بارك الله فيكم؟ لا نخرج من مقتضى نصوص الوحيين أبدا، ندور مع الكتاب والسنة حيثما دارتا بارك الله فيكم. وليس معنى قولنا فلان أخي أنني أثني عليه أو أزكيه أو أصح طريقته ومذهبه، لا، تقول فلان أخي لكنه مبتدع ضال منحرف يحذر منه، لابد من هذا. نعم يا أخوة، انتهينا من هذا، انتقلنا إلى فصل مهم جدا، مهم لحياتنا اليومية ولواقعنا. قال: المؤمن مأمور بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. المؤمن مكلف بماذا؟ بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. ولو أضفنا شيئا آخر لا جاز وأمكن، ما هو؟ نضيف شيء آخر ليتم الكلام ويتم الأمر، والشكر على النعمة، لأننا إما في حالة رخاء وهذه الحالة تستوجب ماذا؟ الشكر، أو في حالة ضراء تستوجب ماذا؟ الصبر، أو أمرنا بأمر يستوجب ماذا؟ الامتثال، أو نهينا عن شيء يستوجب ماذا؟ الانزجار والانتهاء والترك. نعم، يعني نحن بين هذه الحالات الأربع، إما جاءك أمر فامتثله، أو نهي فاجتنبه، أو نعماء فاشكر الله عليها، أو ضراء فاصبر لله عليها. نعم، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا واتقوا، انظروا يا أخوة، اصبروا واتقوا، التقوى فعل المأمور وترك ماذا؟ وترك المحظور، والصبر هو الصبر على أقدار الله المؤلمة. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إنه من يتقي ويصبر، ما التقوى؟ فعل الأوامر واجتناب النواهي. نعم، إذن هذه الأصول الثلاث مذكورة في هذه الآية، إنه من يتقي ويصبر، الأصول الثلاث التي ذكرها المؤلف، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، لا يضيع أجر المحسنين. من الذي قال هذا؟ يوسف عليه الصلاة والسلام، بعدما عرف إخوانه بنفسه وبأخيه. نعم، قال: إنه من يتقي ويصبر، يعني أمام كل هذه الابتلاءات وهذه الفتن واجهها بماذا؟ بالتقوى وبالصبر، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال عن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال: وبشر الصابرين. ومأمور في جانب الطاعة، طيب نعم، مأمور في جانب الطاعة بالإخلاص والاستغفار. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وللمؤمنين والمؤمنات: ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ما معنى هذا الكلام يا أخوة؟ بعد التوحيد يذكر ماذا؟ الاستغفار. بعد التوحيد يذكر الاستغفار، لأن التوحيد لا يمنع ماذا؟ لا يمنع الوقوع في المعصية. هذا آدم عليه الصلاة والسلام مع حواء وقع في ماذا؟ وعصى آدم ربه فغوى. نعم. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإن يتوبوا إليه في اليوم 100 مرة. وقال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. طيب، القسمة التي ذكرها، الأصول التي ذكرها المؤلف كم؟ 3 أصول، أليس كذلك؟ فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. قلنا الأصل الرابع ما هو؟ والشكر على النعماء. والأصل الخامس: إذا أذنب استغفر. إذا أذنب استغفر ما معنى إذا أذنب؟ بعد الأصول الأربع، بعد القواعد الأربع، إذا أذنب استغفر. لأننا في الأصول الأربع نقع في الخلل والتقصير أم لا نقع؟ ما هو الأصل الأول؟ فعل المأمور. قد نترك مأمورا أم لا نترك؟ نحن بشر، كل بني آدم خطاء، صيغة مبالغة وليس مخطئ، خطاء، يعني كثيرا ما يقع في الخطأ. إذن في الأصل الأول نقع في ماذا؟ في المعصية، فنحتاج إلى ماذا؟ استغفار. في الأصل الثاني ترك المحظور، قد نفعل المحظور أم لا نفعل؟ نفعل، طيب نحتاج إلى استغفار. في الأصل الثالث الصبر على المقدور، أحيانا لا نصبر، نحتاج إلى استغفار. في الأصل الرابع الشكر على النعمة، قد لا نشكر، إذا نحتاج إلى ماذا؟ إلى استغفار. وهذا عنوان السعادة يا أخو، هذه الأصول الخمس. الإنسان إذا وجه إليه أمر من الكتاب والسنة يجب عليه أن يمتثله أن يفعله، والنهي أن يتركه، والنعمة أن يشكرها، والنقمة أن يصبر عليها. وإذا وقع في معصية استغفر ربه وتاب وأناب، استغفر ربه وتاب وأناب. نعم، فهكذا يكون سعيدا. والجامع لهذا أنه لا بد في الأمر من أصلين، ولا بد في القدر من أصلين. هذا الكلام مهم جدا يا أخوة، لا بد في الأمر من أصلين وفي القدر من أصلين. كيف نتعامل مع الأمر وكيف نتعامل مع القدر، كيف نتعامل مع الشرع وكيف نتعامل مع القدر. أما الأصلان في الأمر فهما أصل قبل العمل أو مقارن له، وأصل بعد العمل. طيب الآن قبل العمل يا أخوة، أصل قبل العمل، نأتي بعمل من الأعمال، بعد أقل من ساعة يدخل وقت صلاة الظهر، ما هو الواجب علينا؟ ما هو الأصل قبل العمل، قبل صلاة الظهر أو مقارن له؟ قال: وهو الاجتهاد في الامتثال علما وعملا. الاجتهاد في الامتثال، ننوي ونقصد ماذا من الآن؟ أننا نصلي ماذا؟ نصلي صلاة الظهر إن شاء الله في جماعة. الاجتهاد في الامتثال علما وعملا، فيجتهد في العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه، ثم يعمل بما يقتضيه ذلك العلم من تصديق الأخبار والعمل بالأحكام فعلا للمأمور وتركا للمحذور. طيب، والثاني أصل بعد العمل. إذا سلم المصلي من صلاته ماذا يقول؟ استغفر الله. إذا قمت ليلا طويلا نصفه أو ثلثه ماذا تفعل بالأسحار؟ وبالأسحار هم يستغفرون. قال: أصل بعد العمل وهو الاستغفار والتوبة من التفريط في المأمور أو التعدي في المحظور، ولهذا كان من المشروع ختم الأعمال بالاستغفار، وكذلك ختم المجالس بماذا؟ أيضا في استغفار، كما قال الله تعالى: والمستغفرين بالأسحار، فقاموا الليل وختموه بالاستغفار. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثة، وآخر سورة نزلت عليه سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يعني بعدما ترى الثمار الطيبة، ثمار فضل الله ثم ثمار جهودك ودعوتك يا محمد عليه الصلاة والسلام، أن الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فماذا عليك؟ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان بعد نزولها يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وكان نزولها إذانا بقرب أجله عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في مجلس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمحضر من الصحابة، فأقره عمر رضي الله عنه وقال: ما أعلم منها إلا ما تقول. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. فجعل الاستغفار والتوبة خاتمة العمر كما جعلتا خاتمة العمل. إذن عرفنا يا إخوة أصلين في الأمر، ما هما الأصلان في الأمر؟ قبل ومقارن وبعد. قبل العمل والمقارن للعمل ما الواجب علينا؟ الاجتهاد في ماذا؟ في امتثال الأمر وترك المحظور علما وعملا. وبعد العمل ماذا؟ الاستغفار من التفريط والتقصير. أما الأصلان في القدر فهما: أصل قبل المقدور وهو الاستعانة بالله عز وجل، قبل المقدور الاستعانة بالله عز وجل والاستعاذة به ودعاؤه رغبة ورهبة، فيكون معتمدا على ربه. معنى هذا أنك مقبل على عمل وأنك خائف، ما تدري هل تكون موفقا في عملك هذا، هل تنجح، وهل يتيسر لك العمل هذا أم لا يتيسر. هذا مقدور، لا تعلم ماذا كتب لك. فما الواجب عليك قبل الإقدام عليه؟ الاستعانة بالله عز وجل والاستعاذة به ودعاؤه رغبة ورهبة، فيكون معتمدا على ربه ملتجيا إليه في حصول المطلوب ودفع المكروه. هذا قبل العمل أو قبل المقدور. والثاني بعد المقدور. بعد المقدور ما يخلو الأمر من حالين: إما صار لك المطلوب ونجوت من المرهوب، أو صار العكس، حدث ما كنت تخشاه ولم يحدث ما كنت ترجوه وتأمله. فماذا نفعل في الحالين؟ نقول: إما سراء وإما ماذا؟ ضراء. إن كانت ضراء الصبر، وإن كانت سراء فالشكر. قال: أصل بعد المقدور وهو الصبر على المقدور حيث يفوت مطلوبه أو يقع مكروهه، فيوطن نفسه عليه بحيث يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الحال لا يمكن أن تتغير عما قدره الله تعالى. فماذا نفعل إذن؟ فيرضى بذلك، يرضى ويستسلم لكي لا تأسوا على ما فاتكم. نعم. وينشرح صدره ويذهب عنه الندم والحزن. كيف يذهب الندم والحزن يا أخوة؟ لأنه يعلم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ما معنى إلا بإذن الله؟ يعني كتب الله عليك هذا الأمر، فمهما قلت لو أني فعلت لو أني لا، هذا الأمر لا يعيد لك الماضي كما تريد أبدا، لأن الله كتب عليك هذا الأمر فلا بد أن يقع، لأن ما شاء الله كان. يقول ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ما معنى يؤمن بالله هنا؟ نعم يؤمن بقدر الله، من يؤمن بقدر الله يهدي قلبه، الله جل وعلا يهدي، الله جل وعلا كتب عليه هذا الأمر. إذن لماذا الحزن ولماذا اليأس من رحمة الله جل وعلا؟ يهدي قلبه لليقين فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقال علقمة في الآية هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله، يعلم. إذا علمت أنها من عند الله، طيب ماذا حينئذ ترضى؟ ولكن إن لم يرجع الأمر لله جل وعلا ولم يؤمن بالقدر فلا يرضى، وإنما يوبخ نفسه ويقتل نفسه بالهموم والأحزان. لكن فليعلم جميعنا أن ما أصابنا فبقدر الله، ربنا جل وعلا هو الذي كتب عليك هذا، وله في هذا الأمر الحكمة البالغة نجهلها نحن. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقرأت كلمة، ما أدري من نشره من الإخوة، كلمة جميلة حقيقة، هي تفسير لقوله جل وعلا فأثابهم غما بغم. لماذا قال الله أثابكم أم أثابهم؟ لماذا لم يقل أصابكم أو أصابهم؟ لماذا ذكر الثواب الإثابة ولم يذكر الإصابة؟ هل الغم ثواب أم الغم مصيبة؟ فأثابكم غما بغم، غما بغم، يعني كنت ماذا؟ حزينا مغتما، فأثابك الله جل وعلا بغم آخر. ما معنى هذا الكلام؟ هل هذا ثواب أم مصيبة؟ ربنا جل وعلا كيف يثيب عباده؟ يرفع عنهم الغم والحزن أم يجلب عليهم غما آخر وحزنا آخر؟ كيف يسمى هذا بالثواب أخي؟ طيب طيب أحسنتم، نعم أحسنت، نعم إذن النتيجة هي ماذا؟ لمصلحة من؟ لمصلحة العبد. النصيحة النتيجة هي مصلحة العبد ومنفعة العبد. لماذا يا إخوة؟ لأن أحدنا لا يدري أين خيره وأين شره، لا ندري. النفوس البشرية مجبولة على ماذا يا إخوة؟ على حب الراحة والرخاء والسراء والنعماء، نحن نحب هذه الأمور، لكن قد تكون هذه الأمور شر لك وتكون أضدادها من الهم والحزن والمصيبة والغم خير لك. وكما جاء في الحديث ما أصاب المسلم من هم أو غم أو حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به بها عن خطايا. فإذا نظرنا في حقيقة الأمر رأينا هذه المحنة منحة، وهذه النقمة نعمة إن شاء الله تعالى. لذا قال الله جل وعلا أثابكم ولم يقل أصابكم. والفقيه هو الذي كما قال بعض أهل العلم يعد النقمة نعمة، يعد النقمة نعمة، لأن المقصد ما هو يا أخوة؟ أن يكفر الله جل وعلا عن عبده خطاياه، وأن يغفر له ذنوبه، وأن يرفع درجاته. وهذه الأمور قد تحصل بالطاعات وقد تحصل بماذا؟ بالمصائب والضراء، والله أعلم. نعم. قال بعد المقدور قرأنا هذا، فإذا راعى الأمر والقدر على الوجه الذي ذكرنا كان عابدا لله تعالى مستعينا به، عابدا لله مستعينا به متوكلا عليه، من الذين أنعم الله عليهم. وقد جمع الله بين هذين الأصلين في أكثر من موضع، كقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد متعلق بماذا؟ بالأمر أم بالقدر؟ بالأمر ها؟ وإياك نستعين متعلق بماذا؟ بالقدر. قلنا في الأمر يوجد أصلان، قبل المأمور وبعد المأمور. قبل المأمور الاجتهاد في الطاعة، وبعد المأمور الاستغفار. وأصلان في المقدور قبل وبعد. قبل المقدور ماذا؟ الاستعانة بالله والالتجاء إليه والتوكل عليه والاستعاذة به. وبعد المقدور ماذا؟ الصبر والرضا. نعم، فاعبده وتوكل عليه، وقوله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. نعم، قال والناس في هذا، بقي هذه الصفحة أو هذه الورقة متعلقة بما قبل، ويبقى درس واحد للأسبوع القادم إن شاء الله. والناس في هذا المقام، مقام الشرع والقدر، أربعة أقسام. الأول من حقق هذه الأصول الأربعة. ما هي الأصول الأربعة؟ أصلي الشرع وأصلي القدر، أصلي الشرع وأصلي القدر. ما هما أصلاء الشرع؟ أصلاء الشرع ما هما؟ قبل المشروع وبعد المشروع. قبل قلنا الاجتهاد في الامتثال، وبعد الاستغفار. أصلي القدر الاستعانة والالتجاء والاستعاذة قبل، والصبر بعد. طيب، القسم الأول من الناس من حققوا هذه الأصول الأربعة، أصلي الشرع وأصلي القدر، وهم المؤمنون المتقون، الذي كان عنده من عبادة الله تعالى والاستعانة به ما تصلح به أحوالهم، فكانوا لله وبالله وفي الله. كانوا لله، هذا متعلق بماذا؟ أصلي الشرع لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وبالله الاستعانة بالله، الأصل الذي يسبق المقدور. وفي الله صبرك على المقدور في من؟ في الله. وهؤلاء أهل القسط والعدل الذين شهدوا مقام الربوبية والألوهية، مقام الربوبية والألوهية. مقام الألوهية متعلق بالمأمور، ومقام الربوبية متعلق بالمقدور، وهم أعلى الأقسام. فإن هذا مقام الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الثاني من فاتهم التحقيق في أصلي القدر، فكان عندهم من عبادة الله تعالى والاستقامة في شرعه ما عندهم، يعني هم مستقيمون في أصلي الشرع، لكن ليس عندهم قوة في الاستعانة بالله والصبر على أحكامه الكونية والشرعية، فيصيبهم عند العمل من العجز والكسل ما يمنعهم من العمل أو إكماله، ويلحقهم بعد العمل من العجب والفخر ما قد يكون سببا لحبوط عملهم وخذلانهم. وهؤلاء أضعف ممن سبقهم، وأدنى مقاما وأقل عدلا، لأن شهودهم مقام الإلهية غالب على شهود مقام الربوبية. استعانتهم بالله ضعيفة، توكلهم على الله قليل، وإرجاعهم الفضل إلى الله أيضا فيه خلل، لأنهم يعجبون بأنفسهم. نعم، فهؤلاء وقعوا في خلل في ماذا؟ في أصلي القدر من الشرع، أصلي القدر. الثالث من فاتهم التحقيق في أصلي الشرع، فكانوا ضعفاء في الاستقامة على أمر الله تعالى ومتابعة شرعه، لكن عندهم قوة في الاستعانة بالله والتوكل عليه، ولكن قد يكون ذلك في أمور لا يحبها الله تعالى، أو قبل هذا يا أخوة، لكن عندهم قوة في الاستعانة بالله والتوكل عليه. أحيانا نجد يا أخوة بعض من ليس عنده عبادة كبيرة عظيمة، ولا يرى عليه الهدي الظاهر، لكن تجد عنده قوة في التوكل، عنده إقدام، عنده شجاعة، عنده ثقة بنصر الله، عنده يقين برحمة الله جل وعلا. فهذا قد حقق ماذا؟ أصلي القدر، لكنه ضعيف في أصلي الشرع. رجل حليق لكنه عنده ثقة بالله عظيمة وتوكل على الله عجيب، بخلاف قلنا القسم الثاني، القسم الثاني عندهم عبادة لكن توكلهم على الله ماذا؟ ضعيف. قال لكن قد يكون ذلك في أمور لا يحبها الله تعالى ولا يرضاها، فيعان ويمكن له بقدر حاله، ويحصل له من المكاشفات والتأثيرات ما لا يحصل القسم الذي قبله، لكن ما يحصل له من هذه الأمور يكون من نصيب العاجلة الدنيا، أما عاقبته فعاقبة سيئة لأنه ليس من المتقين، وإنما العاقبة المتقين. قال الله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. كيف دعوا الله؟ هؤلاء مشركون، لكن كيف دعوا الله؟ كيف توكلوا عليه؟ بإخلاص، مخلصين له الدين. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. فالله تعالى يعلم أن هؤلاء سيشركون بعد أن ينجيهم، لكن لما كانوا في البحر كانوا مخلصين في دعائهم الله تعالى أن ينجيهم، صادقين في تفويض الأمر إليه، حصل مرادهم. ولما لم يكن لهم عبادة لم يستقم أمرهم، وكان عاقبة أمرهم خسراء. هؤلاء المشركون يا أخوة. أما من كان مسلما لكن كان ضعيفا في العبادة مع قوة في التوكل والاستعانة بالله، فنقول توكلوا على الله أمر محمود محبوب، أمر طيب. فالفرق بين هؤلاء وبين القسم الذين قبلهم أن الذين قبلهم كان لهم دين ضعيف لضعف استعانتهم بالله وتوكلهم عليه، لكنه مستمر باق إن لم يفسده صاحبه بالعجز والجزع. وهؤلاء لهم حال وقوة، لكن لا يبقى لهم إلا ما وافقوا فيه الأمر واتبعوا فيه السنة. القسم الرابع من فاتهم تحقيق أصلي الشرع وأصلي القدر، فليس عندهم عبادة لله تعالى ولا استعانة به ولا لجوء إليه عند الشدة، فهم مستكبرون عن عبادة الله، مستغنون بأنفسهم عن خالقهم، وربما لجأوا في الشدائد وإدراك مطالبهم إلى الشياطين فأطاعوها فيما تريد وأعانتهم فيما يريدون، فيظن الظان أن هذا من باب الكرامات، وفي الحقيقة أنها من الشياطين، وهو من باب الإهانات ليست الكرامات، لأن عاقبتهم الذل والهوان. وهذا القسم شر الأقسام. فهذه الأقسام الأربعة باعتبار ماذا؟ إياك نعبد وإياك نستعين. من حقق العبادة والاستعانة فهو السعيد الفائز، ومن فاته الأصلان فهو الخاسر، ومن فاته أحد الأصلين كذلك فنقول هو فيه من الخسران بحسبه. ونسأل الله حسن الختام، وصلى الله وسلم على محمد وآله أجمعين.
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.